السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله أوقاتكم بكل خير وحياكم وبياكم وجعل الفردوس مثواي ومثواكم. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا ويا مفهم سليمان فهمنا. نحن في يوم الأحد السابع من شهر شعبان لسنة 42 و400 بعد الألف من هجرة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، موافق للواحد والعشرين من شهر مارس لسنة 21 و2000 من ميلاد المسيح عيسى عليه السلام. وما زلنا مع كتاب التوحيد للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب بن سليمان التميمي رحمه الله تعالى، والمتوفى سنة 6200 بعد الألف من هجرة النبي الكريم صلوات ربي وسلامه عليه. سم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم اغفر لشيخنا ولمشايخه ولوالدينا وللمسلمين والمؤمنين أجمعين، اللهم آمين. قال المؤلف رحمه الله: الباب 33، باب قول الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون.
نعم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله ولي الصالحين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا وحبيبنا وسيدنا وقرة عيننا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن سار على دربه إلى يوم الدين. عنوان هذا الباب بآية من كتاب الله تبارك وتعالى: أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون، ثم أتبعها بقول الله تبارك وتعالى: ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. وذكر أهل العلم عن الشارحين لهذا الكتاب المبارك أن مراد المؤلف هنا الكلام في قضية القنوط من رحمة الله تبارك وتعالى وحكم ذلك وأنه لا يجوز. أما أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون، فهذه الآية هي تبع لآيات سبقتها ذكر الله تبارك وتعالى فيها قصة قوم نوح مع نوح عليه الصلاة والسلام، ثم أتبعها بعاد مع هود عليه السلام، ثم قوم ثمود مع صالح عليه السلام، ثم لوط مع قومه عليه السلام، ثم بعد ذلك شعيب مع قومه، ثم قال الله تبارك وتعالى: وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون، ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة حتى عفوا وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء فأخذناهم بغتة وهم لا يشعرون، ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون، أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحا وهم يلعبون. أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. فهنا في هذه الآيات بعد أن ذكر الله تبارك وتعالى الأمم السابقة وما حل بها، صار يحذر أن يحل بهذه الأمة كما وقع في للأمم السابقة. فالإنسان لا يغتر ولا يأمن مكر الله تبارك وتعالى، وإذا قال الله تبارك وتعالى نبيه محمد صلى الله عليه وسلم: ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون، فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون، فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون، فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. ويؤكد ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله ليملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته. فالإنسان إذن لا يغتر إذا فتح الله عليه الدنيا، لعله قد يكون هذا استدراجا من الله تبارك وتعالى كما وقع لهؤلاء الذين ذكرهم الله جل وعلا: فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. وهنا أيضا يقول الله تبارك وتعالى: أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. والمكر من الله تبارك وتعالى حق على حقيقته، ولكنه بما يليق بالله جل وعلا. فالمكر ابتداء في الناس باطل لا يجوز، ولكن إذا كان في من يستحق ذلك فهذا لا بأس به أبدا، لأن الله تبارك وتعالى قال في كتابه: ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين، ويمكرون ويمكر الله. فالمكر يبدأ منهم، أما الله تبارك وتعالى عندما يمكر بهم فيكون من باب العدل فيهم. وهذه الصفة لا تثبت لله تبارك وتعالى مطلقا هكذا، وذلك لا يتسمى بالماكر سبحانه وتعالى، وإنما هي صفة بالمقابلة والمجازاة يقول أهل العلم. ومثل هذه الصفة المشروطة مثل صفة الاستهزاء والسخرية والكيد والخداع والنسيان، هذه تكون يعني بالمقابل، كما قال الله تبارك وتعالى: وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون، الله يستهزئ بهم. وقال هنا: ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين، ويكيدون كيدا وأكيد كيدا، يخادعون الله وهو خادعهم، نسوا الله فنسيهم، ويسخرون من الذين آمنوا سخر الله منهم، وهكذا. فدائما هذه تأتي بالمقابل أو بمن يستحق هذا الفعل منهم. والمكر هو إيصال العقوبة للشخص من حيث لا يشعر، المكر هو إيصال العقوبة إلى الشخص من حيث لا يشعر، هذا هو المكر من الله تبارك وتعالى. وإذا قال الله سبحانه وتعالى: أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون، أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحا وهم يلعبون، يعني يفاجئهم في نومهم أو في لعبهم. وهنا في قوله وهم نائمون وهم لا يلعبون، هذا معناه أن الناس مرتاحة، يعني نائم معناته في أمان، معنى نائم أنه في أمان، وإلا الخائف لا ينام. ضحا وهم يلعبون أيضا في أمان وفي شبع وفي رغد من العيش، وإلا الضحى هو وقت العمل والجد والكد والبحث عن الرزق، لا هؤلاء يلعبون لأن النعمة عندهم كثيرة، ولكنهم ما علموا أن هذا كان استدراجا من الله تبارك وتعالى بدلالة أنهم إما نائمون وإما لاعبون، ففي الليل نائمون وفي النهار لاعبون، متى يعبد الله سبحانه وتعالى؟ فهذا يدل على عدم خوفهم من الله جل وعلا وعدم توبتهم له جل وعلا، ولا يشعرون مقدار ما يفعلون من الضلال والمعصية والبعد عن الله تبارك وتعالى، فهم ضالون منحرفون، ولذا جاءتهم العقوبة من الله تبارك وتعالى. أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. فالله تبارك وتعالى وصفهم بهذا الوصف ليحذر الناس أن يكونوا مثلهم. نعم.
قال رحمه الله: وقوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: قال أبشرتموني على أن مسني الكبر فبم تبشرون؟ قالوا بشرناك بالحق فلا تكن من القانطين. قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون.
نعم، هذه في قصة إبراهيم عليه السلام لما جاءه الملكان اللذان أرسل إلى قوم لوط، مر على إبراهيم عليه الصلاة والسلام وقدم لهما الطعام فلم يأكلا، فأوجس منهم خيفة صلوات ربي وسلامه عليه. ثم بعد ذلك بشروه بغلام عليم، قال أبشرتموني على أن مسني الكبر فبما تبشرون، يعني يستبعد هذا الأمر. قالوا بشرناك بالحق فلا تكن من القانطين. قال ومن يقنط من رحمة رب إلا القوم الضالون. لا، أنا ماني قانط، لكن أنا أستفسر. ولذلك لما نباه الملائكة قال لا تكن من القانطين، لأن امرأته كبيرة بالسن وهو كبير في السن، فاستبعد أن يرزقه الله الولد وهو إسحاق عليه السلام. فقال أبشرتموني على أن مسني الكبر فبما تبشرون؟ قالوا بشرناك بالحق فلا تكن من القانطين. قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا القوم الضالون. فالقنوط من رحمة الله تبارك وتعالى عكس تماما اللي هو الرجاء الزائد الرجاء، فهما يعني ضدان، هذا يقنط من رحمة الله وهذا يرجو رحمة الله تبارك دون عمل والعياذ بالله. وهؤلاء من يسميهم أهل العلم بالحرورية والمرجئة، فالحرورية نسبة إلى حروراء وهم الخوارج، حراء منطقة تجمعوا بها في العراق وكانوا ينسبون إليها، كانوا يعني يكفرون بالذنب ويقنطون الناس، وعكسهم تماما المرجئة يقول لا يضر مع الإيمان ذنب، فكانوا يعني الناس عندما يسمعون مثل هذا كانوا يتساهلون في الذنوب. فهؤلاء عكس هؤلاء تماما. والإنسان المسلم يجب عليه أن يعيش بين الخوف والرجاء، لا يغلب جانبا على جانب، لأنه إذا غلب عنده جانب الخوف قنطه من رحمة الله تبارك وتعالى، وإذا غلب عنده جانب الرجاء فإنه أسرف على نفسه بالمعاصي والعياذ بالله. لذا يجب عليه أن يكون وسطا في هذه الأمور بين الخوف وبين الرجاء. وقد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول عجب ربنا من قنوط عباده وقرب غيره، يعني تغييره، لكنهم لا يشعرون بذلك، ينظر إليكم أزلين قنطين فيظل يضحك يعلم أن فرجكم قريب سبحانه وتعالى. فالقصد إذن أن الإنسان لا يقنط من رحمة الله تبارك وتعالى، كما أنه كذلك لا يستمر في المعاصي ولا يبالي. يقول الله تبارك وتعالى قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. فالقنوط من رحمة الله تبارك وتعالى بحيث يصل الإنسان إلى مرحلة أنه يشعر باليأس. وهذا الآن في زماننا هذا كثير من الشباب يقع منهم هذا الأمر، الله المستعان، إذا أسرف على نفسه بالمعاصي يصل إلى مرحلة، طبعا هذا كله عن طريق وسواس الشيطان، يصل إلى مرحلة أنه يقول له إلى متى تتوب وتذنب تتوب وتذنب، لعبه لعب، خلاص لا تتوب لأن الله لا يقبل توبتك، أنت تلعب. فيصل به الأمر إلى القنوط من رحمة الله، فيقول الله لن يغفر لي والعياذ بالله، ولن يسامحني، ولن كذا ولن كذا، فيسلك طريقة الشيطان، لا صلاة لا صيام لا عبادة لا كذا، ينتظر الموت، وبعضهم قد يعجل الموت وينتحر، يتعجل الموت والعياذ بالله. وقد نقل عن بعض السلف، أظن الحسن البصري، أنه جاءه رجل قال قد استحييت من الله من كثرة ما أتوب إليه وأرجع، يعني أفعل معصية ثم أتوب ثم أرجع ثم أفعل معصية ثم أتوب ثم أرجع فأفعل معصية ثم يقول استحييت من الله. قال هذه والله لو لم يخرج منك الشيطان إلا بهذه لكفته، هذه أشد من الأولى. يعني القنوط من رحمة الله أشد من فعل المعصية، حتى لو كانت المعصية من كبائر الذنوب القنوط أكبر، لأن يعني البعض أهل قال إنه كفر بالله تبارك وتعالى، فالقضية خطيرة جدا. وقد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم عن رب العزة تبارك وتعالى أذنب عبدي ذنبا فعرف أن له ربا يغفر الذنب ويقبل التوب فإني قد غفرت له، قال فأذنب العبد ذنبا ثم قال اللهم إني أذنبت ذنبا اللهم اغفر لي، فقال الله أذنب عبدي ذنبا وعرف أن له ربا يغفر الذنب ويقبل التوب فإني قد غفرت له، قال فمكث ما شاء الله لأني، ثم أذنب الثالثة فقال اللهم إني أذنبت ذنبا اللهم اغفر لي، قال أذنب عبدي ذنبا وعرف أن له ربا يغفر الذنب ويقبل التوب فإني قد غفرت له، ما دام على ذلك. أين هؤلاء الذين يقنطون الناس من رحمة الله تبارك وتعالى؟ لابد أن يعيش الإنسان بين الخوف والرجاء، يدعوننا رغبا ورهبا، يدعون خوفهم يدعون ربهم خوفا وطمعا، يرجون رحمته ويخافون عذابه، هكذا يجب أن يكون المسلم يرجو ويخاف، يخاف من الله لتقصيره هو، ويرجو من الله لرحمة الله تبارك وتعالى وكمال عفوه جل وعلا، فيعيش بين هذين الأمرين اللذين تكون فيهما سعادته. وقوله ومن يقنط من رحمة ربه، وهناك قال أفأمنوا مكر الله، كل هذا الاستفهام للاستنكار والاستبعاد والتعجب. أفأمنوا مكر الله ومن يقنط من رحمة الله، هذا كله للتعجب والاستفهام للاستنكار أيضا. فالقصد أن المسلم يجب عليه أن يعيش بين يعني هذين الأمرين، الخوف والرجاء، ولا يغلب جانبا على جانب. صحيح بعض أهل العلم قال يغلب جانب الخوف في الحياة يعني في أيامه العادية، وإذا جاءه مرض الموت يغلب جانب الرجاء، لقول الله تبارك وتعالى أنا عند ظن عبدي بي فليظن عبدي بي ما شاء. فالإنسان يحسن ظنه بالله عند قرب الموت، لكن في الحياة يغلب جانب الخوف لأنه يدفعه إلى العمل وإلى ترك المعاصي وغير ذلك من الأمور. والصحيح أنه يساوي بينهما، هي ما هي قضية ميزان يعني إلا بالدقة، لكن لابد أن يكون الخوف في قلبه والرجاء أيضا في قلبه، يخاف الله ويرجوه سبحانه وتعالى. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الكبائر قال الشرك بالله واليأس من روح الله والأمن من مكر الله. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال أكبر الكبائر الإشراك بالله والأمن من مكر الله والقنوط من رحمة الله واليأس من روح الله، رواه عبد الرزاق.
نعم. أما الأثر الأول أو لنقل الحديث الأول، حديث ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الكبائر قال الشرك بالله واليأس من روح الله والأمن من مكر الله، فهذا لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وصحيح أنه موقوف على ابن عباس من كلامه وليس من كلام النبي صلوات ربي وسلامه. أما الأثر الثاني فهو عن ابن مسعود من قوله، وهو صحيح إلى ابن مسعود رضي الله عنه. نعم، قد يقول قائل يعني مر بنا غير هذا الحديث بعض الأحاديث الضعيفة التي يذكرها المؤلف رحمه الله تبارك وتعالى، فنقول المؤلف لا يعتمد هذه الأحاديث، لا تكون هي الأصل في الباب، وإنما يعتمد الآيات من كتاب الله تبارك وتعالى، أو يعتمد الأحاديث ويذكر هذه تبعا، أو أن تكون المسألة مجمع عليها في العقيدة فيختار أقرب الأحاديث إلى هذه المسألة فيذكره، ولذلك قد يتساهل رحمه الله تبارك وتعالى بذكر بعض الأحاديث الضعيفة، ولكن لا شك كان الأولى أن ينبه إلى ضعفها. لكن على كل حال هذا كان منهجا عند أهل العلم في السابق، أنهم يذكرون الحديث ويذكرون مخرجه، وعلى الناس أن يبحثوا عن صحته أو ضعفه. على كل حال الإنسان إذن كما قال ابن عباس الشرك بالله الكبائر الشرك بالله واليأس من روح الله والأمن من مكر الله، ويقول ابن مسعود الإشراك بالله والأمن من مكر الله والقنوط من رحمة الله واليأس من روح الله، زاد القنوط. فالقنوط واليأس يعني بعض أهل العلم أو كثير من أهل العلم يرى أن القنوط واليأس شيء واحد، القانط هو اليائس واليائس هو القانط، يكون شيء واحد. وبعضهم قالوا لا، القنوط عام واليأس خاص، يعني اليأس جزء من القنوط، فاليأس جزء من القنوط. فيكون ابن مسعود لما ذكر القنوط ثم ذكر اليأس يعني ذكر العام ثم ذكر بعض أفراده، قال لأن القنوط هو أن الإنسان ييأس من العطاء والرفع، يعني في إعطاء النعم أو دفع النقم، بينما اليأس في دفع النقم، اليأس يكون في دفع النقم، بينما القنوط في دفع النقم وجلب النعم من الله تبارك وتعالى. فقالوا القنوط أشمل من اليأس، يشمل الخير والشر، بينما اليأس الشر فقط. ولذلك لما إبراهيم عليه الصلاة والسلام قال ومن يقنط من رحمة الله، كانت بشرى لإبراهيم عليه الصلاة والسلام، بينما يعقوب عليه الصلاة والسلام قال لأولاده ولا تيأسوا من روح الله، لأن كان أساس أن يوسف قد أكله الذئب على ما يدعون أو ألقوه في الجب ومات وانتهى أمره وأخوه في السجن، فقال لا تيأسوا من روح الله، لا تيأسوا من روح الله، لأن اليأس إذن هو في دفع النقم فقط. وليس في جلب النعم والعلم عند الله تبارك وتعالى. وانظروا إلى سلفنا الصالح، أولهم إبراهيم صلوات ربي وسلامه عليه، لما ألقي في النار ما يئس من رحمة الله ولا قنط، بل كانت عنده ثقة عظيمة بالله جل وعلا، وذلك نجاه الله جل وعلا من النار. وكذلك يونس لما كان في بطن الحوت كان عنده رجاء بالله تبارك وتعالى، وذلك نجاه الله سبحانه وتعالى، فلولا أنه كان من المسبحين. وكذلك أيوب لما أصابته البلوى، اضرب برجلك هذا مغتسل بارد، قام ما في شيء. محمد صلى الله عليه وسلم لما كان في الغار يقول أبو بكر للنبي صلى الله عليه وسلم: نظر أحدنا أحدهم إلى قدمه لأبصرنا. بكل طمأنينة النبي صلى الله عليه وسلم يقول له: يا أبا بكر ما ظنك في اثنين؟ الله ثالثهما. فالإنسان إذن لا ييأس ولا يقنط من رحمة الله تبارك وتعالى. والعلاج لهذا اليأس والقنوط الذي يحدث لبعض الناس اليوم أن يتذكر أن من أسماء الله تبارك وتعالى العفو الغفور التواب الرحيم، وأيضا يتذكر من أسماء الله تبارك القوي العزيز الجبار الكبير العظيم المتكبر القدير، يعني يعيش هكذا بين هذه الأسماء، أسماء الرجاء وأسماء الخوف، يعيش بين هذه الأسماء. كذلك يتذكر قول الله تبارك وتعالى في الحديث القدسي: يا ابن آدم إنك لو لقيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا غفرت لك ذلك ولا أبالي. ويقول: لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا غفرتها لك. فعندما يتذكر الإنسان رحمة الله تبارك وتعالى يصيبه شيء عظيم من الاطمئنان بروح الله تبارك وتعالى وتفريجه جل وعلا. ثم يكثر من قراءة سير السلف الصالحين كالأنبياء صلوات ربي وسلامه عليهم والتابعين وأتباع التابعين والصحابة وغيرهم، يقرأ سيرهم فترتاح نفسه ويسير على طريقتهم. فالقصد إذن أن الإنسان لابد أن يعيش بين هذين الأمرين العظيمين ألا وهما الخوف والرجاء من الله تبارك وتعالى. نعم.
أحسن الله إليكم. فيه مسائل، الأولى تفسير آية الأعراف.
نعم. أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. نعم.
الثانية تفسير آية الحجر.
نعم. أبشرتموني على ما الثانية الكبر فبما تبشر. نعم.
الثالثة شدة الوعيد في من أمن مكر الله.
نعم. إن الإنسان لا يجوز له أن يأمن مكر الله، لذلك الله توعدهم سبحانه وتعالى.
الرابعة شدة الوعيد في القنوط.
نعم كذلك القنوط، الإنسان لا يقنط من رحمة الله. الله تبارك وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يرجو الله ويخافه سبحانه وتعالى. والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. في أسئلة بصالح أرسلتها؟ خلنا نشوف إن شاء الله. لا إله. ما هو فضل شهر شعبان وهل من السنة الصوم فيه؟ لا، لم يرد فيه فضل خاص شهر شعبان فيما أعلم، لكن ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكثر من الصيام في شهر شعبان، كان يصومه كله إلا قليلا صلوات ربي وسلامه عليه. يقول: بعض المصلين يهرول لإدراك الركوع ويقول تكبيرة الإحرام مع ركوعه، فلتبطل صلاته؟ أولا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا أتيتم الصلاة فأتوها وعليكم السكينة ولا تأتوها وأنتم تسعون. فلا ينبغي الإنسان أن يسعى وهو يأتي إلى الصلاة يركض أو غير ذلك. الأمر الثاني أنه لا يجوز له أن يباشر الركوع وهو يباشر التكبير وهو منحني أبدا، لابد أن يكبر تكبيرة الإحرام وهو معتدل هكذا، ثم بعد ذلك يكبر للركوع، وإن اكتفى بتكبيرة الإحرام جاز. ما هو أجر الأذكار بعد كل صلاة؟ يعني ما أذكر يعني شيئا معينا في هذا، إلا حديث النبي صلى الله عليه وسلم ما جاءه الصحابة رضي الله عنهم وقالوا يا رسول ذهب أهل الدثور بالأجور، قالوا ماذا؟ قال يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ولهم فضول أموال وليس لنا، يتصدقون ولا نتصدق. قال ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه سبقتم من كان قبلكم ولا يلحق بكم من جاء بعدكم؟ تسبحون دبر كل صلاة 33 وتحمدون 33 تكبرون 34. هل يجوز الاستعجال بإخراج زكاة لإرسالها للبنان بأسباب الأوضاع السيئة؟ الأصل في الزكاة أنه لا يجوز تعجيلها، كما أن الصلاة لا يجوز تعجيلها، يعني لا يجوز الآن نصلي المغرب مثلا ما دخل وقتها، ولا أن نحج ما دخل وقت الحج، ولا أن نصوم ما دخل وقت رمضان، أقصد ما نصوم رمضان. كذلك الزكاة قال لا تخرج الزكاة إلا إذا دخل وقتها وهو حولان الحول. لكن لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الحسن أنه استعجل زكاة العباس سنتين، قال أهل العلم فيجوز دفع الزكاة وتعجيلها إذا كان هناك سبب، فإذا كان هناك سبب فيجوز تعجيل الزكاة، كمثل الذي ذكر في السؤال لإخوتنا في لبنان، أو لمثلا مجاعة في مكان، أو لأقارب يحتاجون الآن هذا المال أو غير ذلك، فهنا يجوز تعجيل الزكاة. أما بدون سبب فالأصل لا تعجل، وإنما تخرج الزكاة في وقتها. والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.